فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ونحمد الله عز وجل على سلامة فضيلة الشيخ شعبان درويش، افتقدناك الأسبوع الماضي شيخنا الكريم.
بارك الله فيك يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك وبإخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتم عليكم شفاءه ونعمته. آمين يا رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. سائلة تسأل وتقول، أختنا أم محمد من المغرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالان، بارك الله فيكم وفيكم بارك يا أم محمد. الأول، أنا عندما أريد الصلاة أطيب المكان والملابس والسجادة كأني أشعر بوجود الملائكة، وأريد أن يكون المكان معطرا وأفعل تقربا لله عز وجل، هل يجوز لي ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نقول لأختنا السائلة بارك الله فيها: زادك الله حرصا، إن فعلت هذا فأنت تفعلينه من باب التقرب به إلى الله تبارك وتعالى، ومن باب التطهر والتجهز والتطيب لحسن لقاء الله تبارك وتعالى أثناء الصلاة. والملك كما ورد الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العبد إذا قام فصلى فقرأ القرآن اقترب الملك منه حتى أنه يضع فاه على فيه أثناء القراءة ليتلقى الملك قراءة المصلي. فإذا فعلت هذا من هذا الباب فلا بأس عليك، لكن لا تدعي أن هذا دينا أو أن هذا سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرد في هذا الشأن نص من كتاب ولا من سنة. وبعض أهل العلم كالإمام ابن حزم وغيره كره هذا وقال: لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لسبقنا إليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالها الثاني: متى يكون الدعاء في صلاة الاستخارة، هل قبل السلام أم بعده؟ لأني كنت أفعلها قبل السلام، لكن قالت لي أخت هي تكون بعد السلام. أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله لما يحب ويرضى. اللهم أمين. وأنت كذلك يا أختنا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. موضع الدعاء في صلاة الاستخارة اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه أثناء الصلاة، واختلفوا منهم من قال أنه في السجود، ومنهم من قال أنه في نهاية التشهد وقبل التسليم، وهم الأقلون من أهل العلم. أما الأكثرون من أهل العلم فقد ذهبوا إلى أن دعاء الاستخارة موضعه بعد التسليم من الركعتين، لأن هذا هو الموافق لمنطوق الحديث الوارد في هذا عن جابر بن عبد الله أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بهذا الدعاء. فثم تعقيبية تفيد أن الدعاء يعقب صلاة الركعتين، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في اختياراته الفقهية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز من المغرب: أهل المغرب الطيبون دائما يتابعون البرنامج، جزاهم الله خيرا. أحبكم في الله يا أستاذ أحمد، أحبك الله الذي أحببتنا فيه أخي كريم. أريد فقط الاطمئنان على صحة شيخنا الحبيب والحويني، وهل له من دروس جديدة اشتقنا له كثيرا، أسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، فهو حبيبنا ومنه تعلمت ديني، أحبه كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عز وجل أن يشفي شيخنا وجميع مرضانا، هو بخير ولله الحمد والمنة. ولعله قريبا يكون له برنامج إن شاء الله تعالى. هل معنا اتصال يا أستاذ أيمن؟ أم عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد.
فضلي. نعم.
لو سمحت عندي عدة أسئلة كده عايزة أسألها من الشيخ.
تفضلي يا أختي.
أول سؤال بس إيه، جوزي ساب الدين واستغفر الله العظيم، يعني مش قادرة أقولها أصلا يعني.
خلاص ما تقولهاش أحسن، نسأل الله العافية.
فالحكم الحكم بينه وبينه يكون إيه يعني بالضبط؟
حكم
ده أول سؤال. أما تاني سؤال، معاه أخ هو كان اشتغل معاه شوية، هو جوزه متيسر الحال والحمد لله، وأخوه جاب أخوه اشتغل معاه وبيعمل بيهن عليهم وكده، فأخوه معاه عيل يعني بيمد إيده وكده، فسرق العربيتنا احنا يجي 3-4 مرات، وكل مرة ندفع عليها يجي 30,000 جنيه 20,000 جنيه ونجيبها وبرضه يرجع يشغله معاه تاني. فهو المرة دي برضه سرق عربيتنا، فقال إن أنا مش هكلمهم تاني وهقاطعهم وعلى كده، فحكمهم معنا إيه؟ هم الوقت بيؤذونا إحنا، لو أطعناهم يعني يبقى حرام علينا ولا نبقى حكمنا إيه مع ربنا سبحانه وتعالى؟
حاضر حاضر يا مرضى،
فأمان الله خير.
وإياك يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أبو أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم يا زحمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
بس عايز أوصل تحياتي للشيخ شعبان
الله يبارك في عمرك. الله يبارك
يا رب. وعندي سؤال صغير كده عايز أسأله الشيخ بعد إذن حضرتك.
اتفضل يا حبيبي.
أنا لي عمي واخد حقنا في الأرض، يعني لنا مساحة أرض تقريبا بحوالي نص مليون جنيه تقريبا عنده، ومش راضي يدهلنا. فمن ساعة ما الموضوع ده ظهر قدامي وحاولت أواجهه بيه وهو رافض يدينا الموضوع ده، احنا الأول كانت علاقتنا طيبة أو ببعض، لكن دلوقتي طبعا بعد الموضوع ده العلاقة تأثرت شوية. فأنا عايز بس أعرف إيه هي حدود صلة الرحم في الموضوع ده، يعني أنا إيه المطلوب مني عشان يبقى فيه صلة رحم؟ هل لازم أزوره وأتدار معاه وأروح له وأجيله وأنا نفسي شايلة منه، ولا يكفيني بس أقابله في الطريق وأقول له السلام عليكم، أقابله في المسجد وأقول له السلام عليكم؟ وبعدين أنا بصراحة يعني قطعة الأرض دي أنا محتاج لها، أنا يعني أنا راجل محتاج جزء كبير منها بصراحة.
والله لو مش محتاج حقك أنت أولى به. حاضر شيخي يجيبك بإذن الله تعالى.
كانت محتاجة جزء بتاعها عشان تبيعه وتعمل عملية قلب مفتوح لابنها، فهو رفض يديها لها. فأختي دي دلوقتي عايزة تطلع عمرة، فبتقول لي هل أطلع عمرة إزاي وأنا ما بكلموش أصلا؟ هل العمرة كده تصح ولا لا تصح ولا إيه وضعها؟ وجزاكم الله خير، متشكرين أوي حضرتك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد.
الشيخ أحمد.
السلام عليكم.
أيوة يا حضرتك.
تفضل. الله يرضى عنك يا أم. الله يرضى عنك.
بقول لك لو سمحت، أنا كنت حلفت حلفان يعني وقعت فيه، فأنا عارفة الكفارة يعني إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو لو ما أقدرش أصوب.
تمام.
بس أنا مش عارفة إزاي أعمل الكفارة دي، أنا يعني في استطاعتي إن أنا أطعم. ما أعمل إزاي يعني أجيب 10 مساكين منين؟ أشوف بيت مثلا يكون فقير فيه 10 أفراد أو 5 أفراد أديهم مقابل لهم فلوس، أو أعمل إيه؟ مش عارفة، دي اللي أنا بسأل فيه.
شيخنا يجيبك يا أم محمد، ربنا يرضى عنا وعنك، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، أم عبد الله زوجها سب الدين والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وهي تسأل عن حكم يعني الحياة الزوجية بينهم، حكمها إيه مع ما يفعله أو ما فعله زوجها؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا خلاف بين أهل العلم على أن من سب الدين وهو يعني دين الإسلام فإنه كافر والعياذ بالله. في هذه الحالة نقول على هذا الرجل أن يتقي الله تبارك وتعالى، فإن هذه أكبر الكبائر والعياذ بالله تعالى. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعليه أن يدرك حجم الخطر الذي وقع فيه وحجم الكبيرة التي أتاها في جنب الله تبارك وتعالى، وعليه عاجلا أن يتوب إلى الله عز وجل والتوبة إلى الله تبارك وتعالى تقتضي أن يتطهر هذا الرجل والعياذ بالله، يتطهر ثم يتشهد شهادة الحق، ثم يعمل عملا صالحا لعله أن يكون زادا وقربة لله تبارك وتعالى لتقبل منه توبته. وأقول لأختنا السائلة بارك الله فيها أنه إن تاب وعاد ورجع وندم على ما فعل واستقام بعد ذلك ولم يعد لسانه إلى هذه الكلمة البشعة، فأنت زوجة وهو زوج وبينكما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا عاند وكابر وأصر على ما هو عليه واستمر على سب الدين وهو يعني دين الإسلام، ففي هذه الحالة لا يجوز لك أن تبقي معه زوجة ولا أن تمكنيه من نفسك وقد علمت منه ما فعل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ده لو أصر
نعم
على عدم التوبة،
نعم،
وكابر وقال أنا ما عملتش حاجة
واستمر على ذلك، نعم.
لكن لو تاب وإن شاء الله تعالى وسيفعل ذلك،
لأن في بعض الناس الله أن يتوب علينا وعليه
يفعلون هذا الأمر الذي ليس يعني الذي هو سيء بالفعل، ومسألة السب تبقى كلمة كده سهلة،
يعني في بعضهم يغلبه غضب
الغضب، لكن مجرد
يغلبه شيطانه،
نعم.
وفي بعضهم يا أستاذ أحمد هو إن سب الدين لفلان من الناس ليس بالضرورة أن يكون قاصد الدين الإسلام، لأنه يمكن أن يكون يسب دين هذا الرجل يعني معاملته وأخلاقه السيئة التي وجدها منه. عشان كده دائما نقول إن سب الدين وهو يقصد دين الإسلام وليس سوء خلق صاحبه أو سوء خلق امرأته، ففي هذه الحالة يكون كافرا عند عامة أهل العلم، إلا أن يتوب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا سؤالها الثاني، يعني هذا الشاب اللي هو ابن
أخو زوجها،
وما يفعله من سرقة، نسأل الله العافية، لدرجة انه ممكن السرقة دي أدت الآن ان في شبه يعني النفسية شالت والهموم بقت كده، فحدود المعاملة ايه؟ لان كده ممكن يبقى والعياذ بالله فيها قطيعة صلة رحم. ولكن بعد هذا الاتصال
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ مظهر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله انا بلغت زكاة المال خالص.
لم تخرج زكاة المال ابدا؟
ما اخرجش زكاة المال.
طب ده عشان انت عندك مال وما بتخرجش الزكاة، ولا ما عندكش مال؟
لا انا ربنا اكرمني من 10 سنين وبقيت معي فلوس بس في السوق كلها. دلوقتي عايز اخرج زكاة المال، اخرج من دلوقتي ولا من 10 سنين مثل ما ربنا اكرمني؟
حاضر، ربنا يكرمك يا رب ويرزقنا وياك يعني العمل الصالح. من معنا يا استاذ ايمن؟ ابو احمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا ابو احمد.
اهلا وسهلا، لو سمحت حضرتك.
اتفضل يا فندم.
في زوجة ملتزمة جدا ومنقبة ولها مال خاص بها من شغلها يعني. فهل من حق زوجها أن يأمرها أنها تخبره عن طريقة استخدامها لهذا المال؟ وكذا هل من حقه أن يأمرها أن لا تشترك في أي مشروع مع أي شخص حتى لو كان أبوها وأخوها، علما بأن هذا المشروع يعني حلال جدا ولا أي شبهة فيه؟
يعني لا يعني يقول لها ما تخشيش ولا تستأذنه الأول؟
لا، يقول لها ما تخشيش في أي مشروع.
حاضر،
شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، ماذا يفعلون مع هذا الأخ أو مع ابن هذا الأخ؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذا خلق سيء من هذا الولد ابن أخيه الذي يستبيح ويستحل مال عمه فيسرقه،
تارة
يسرق مالا وتارة يسرق السيارة. فلا شك أن تكرار هذا الأمر يدل على أنه انطوط نفسه على يعني شيء خبيث والعياذ بالله. فالسرقة من الكبائر، وورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا سرق يعني استباح السرقة فإن الإيمان يرتفع من قلبه ويبقى فوق رأسه كالظلة، فإن تاب وراجع إلى الله عز وجل عاد إليه الإيمان يعني كماله، وإلا والعياذ بالله فيصير متخلقا بخلق سيء من أخلاق غير المسلمين، ألا وهو استباحة المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وأخص شيء أن يسرق الإنسان مال من يحسن إليه، لأن عمه وفي نفس الوقت يشتغل عنده، يعني هو يحسن إليه وشغله، كان يمكن أن يستغني عنه أن يأتي بغريب يعمل لديه ويكون أحسن في التعامل من هذا الابن السيء الخلق. ولكن هذا أسوأ شيء أن يسرق الإنسان أو يستبيح الإنسان مال من أحسن إليه. فأقول للأخت السائلة بارك الله فيه إن هناك أمر محظور بين المسلمين ألا وهو الخصام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذه المهلة القصوى، فوق ثلاث يعني ثلاثة أيام، أكثر من ذلك يكون المسلم مع المسلم دخل في شيء حرام ألا وهو الخصام. فيمكننا أن يكون بيننا الحد الأدنى من صلة الرحم دون أن يكون هناك خصام ولا مخالطة، لا المخالطة التي تجلب المساوئ والمفاسد بيننا ولا الخصام المحرم شرعا، إنما ما بين الخصام والمخالطة هو الحد الأدنى من الوصل، ولو بالسلام عليكم إذا مر عليه، ولو في العيد أن يعيد عليهم إن شاء الله حتى برسالة هاتفية أو بمكالمة تلفونية أو بوسيط بينهما، المهم ألا يكون هناك خلطة تجلب الفساد ولا يكون هناك خصاما نخالف به شرع الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
عليكم السلام يا شيخ، أنا كنت معكم دلوقتي
الشيخ أمي جاوبي.
أيوة إيه، على فكرة يا شيخ هو جوزه وكل ما حد بيتجوز من عياله بيتجوز له عياله وبيساعده،
يعني زوج حضرتك زوج هذا الولد؟
أيوة جايب له كل حاجة، حتى فلوس القاعة اللي هو جوز فيها دفع حاله، وفلوس المهر
الله خير.
وبنته برضه عمله زي كده، هو الأب نفسه طماع، بيت طمعان فيه، يعني من الأب نفسه طمعان في جوزي أنا، وحصلت كذا مشكلة مع بعض برضه يجيبه وشغله وهو ما
طب هو بعيدا عن كل هذه التفاصيل يا أم عبد الله، ما هو شيخنا أجابك ان يعني ما تكونش في خلطه تؤدي الى معصيه، وما يكونش في قطيعه يعني تؤدي الى فساد والعياذ بالله.
احنا قاعدين نشوف في البحر الاحمر في الغردقه، وهو الراجل ده بلدنا احنا اساسا سوهاج، فبنيجي مثلا في الاعياد وكده، هو حلف دلوقتي ان هو ما ينزلش البلد خالص.
ده هو زوجك؟
ايوه
ممكن
ان هو ما ينزلش البلد خالص،
ممكن ما ينزلش،
ولا يكلمه في التليفون ولا اي تبقى علاقه بينه وبينه خالص.
لا، ما هو ده اللي احنا بنقول نحذره، لا يكون الخلطه التي تجلب المشاكل والمفاسد وسوء الاخلاق بتاع الولد والطمع بتاع والده، ولا الخصام اللي احنا نخالب به الشر. ان شاء الله بمكالمه هاتفيه، ان شاء الله برساله مكتوبه نصلهم بالسلام او بالتحية او بالسؤال في الاعياد ولا في رمضان ولا اذا مرض ولا اذا مات، انما لا تكون هناك القطيعة الكاملة اللي هي خصام محرم، ولا تكون هناك الخلطة التي تؤدي الى مشاكل ومفاسد.
ماشي شيخ، بارك الله فيك.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابو احمد ومسألة العم الذي اخذ حقهم في الارض ايا كان بقى، نص مليون، 10,000 جنيه، 5,000 جنيه، هذا حق.
نعم.
المسألة مش بكام ولا قد ايه، المشكلة انه هو استباح مال ابناء اخيه المتوفى، فالامر طبعا حدود علاقة صلة الرحم. شيخي الكريم، واخونا ابو احمد يسأل هل لابد ان يزوره ام يكتفي بالسلام في المسجد او لو قابله في الشارع وهكذا. ايضا اخته طلع عمره وهو يسال عن اخته كيف ستذهب الى العمره وهي لا تكلم عمها.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاه
والسلام. طبعا الكلام من شقين، الشق الاول للاخ السائل فاقول له لا تترك حقك ما دمت حيا، فلا يضيع حق وراءه مطالب، ما دمت على يقين من ان هذا حقك وحق اخوانك واخواتك، فاجتهد بقدر استطاعتك سواء بالوسائل الودية أو بالوسائل العرفية أو حتى عن طريق المحاكم حال الاضطرار إليها حتى تستنقذ حقك وحق إخوانك وأخواتك من هذا الرجل، ولا تكن عونا للشيطان عليه فتقر على هذا الباطل وتسكت على هذا المال الذي يأكله ويستبيحه في الليل والنهار. أما هذا الرجل العم فنسأل الله أن يتوب علينا وعليه. هو نموذج لبعض الناس الذين إذا وكلوا على الإرث من قبل المورث صاروا كأنهم طواغيت في هذا الإرث، فيمنعون هذه إرثها بحجة أننا لا نورث البنات، ويمنعون في بعض الأحيان حتى الشبان أو الرجال بحجة أنتوا عايزين إيه تاني، ما أنتوا تزوجتم وأنفقنا عليكم وإلى آخره، ويحتبس المال عنده سواء كان أرضا أو عقارا أو غيره.
سبحان الله، أنا رأيت هذا. لا، هذا يحدث كثيرا، يمنع المال من إخوته البنات، من أخواته البنات، ثم بعد ذلك بعد وفاته بناته يقعون في إخوانهم بسبب المال ويقولون لك عماتنا.
الجزاء من جنس العمل. نعم. ولذلك نقول يعني نذكر هذا الرجل وغيره من المتورطين في ورطة استباحة أكل مال الناس بالباطل، خاصة يعني أبناء يعني عائلاتهم وأسرهم. يعني شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، يعني اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في سبع أراضي.
نسأل الله العافية.
الرجل من الصحابة قال ولو كان عودا من أراك يا رسول الله، حتى عود الأراك اللي هو السواك اللي يباع بجنيه تقريبا أمام المساجد، حتى ولو كان عودا من أراك، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان عودا من أراك. فكيف لو كان آلاف مؤلفة، كيف لو كان فدان ولا نصف فدان، ماذا سيقول هذا الرجل لربه تبارك وتعالى إذا لقي ربه عز وجل وهو آكل لأموال هؤلاء الورثة؟ نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. أما الأخ السائل فلا يسقط أبدا عن المطالبة بحقه ما دام حيا استنقاذا لحقه وحق إخوانه وأخواته. وأما أختنا السائلة أو التي يسأل عنها لأنها تذهب إلى العمرة، وكيف تذهب إلى العمرة وهي لا تكلم عمها؟ بالطبع نحن بشر ولابد أن نراعي مشاعرنا وعواطفنا الإنسانية. إزاي يعني هتقبل على كلام الرجل اللي هو عمها وقد أكل مالها يعني نهارا في وضح النهار كما يقولون، جهارا نهارا كما يقولون؟ شيء طبيعي لابد أن نراعي وضعها النفسي. هي إن اعتمرت وهي على هذا الحال، العمرة صحيحة لا خلاف على صحتها لكونها أتت بما يجب عليها في العمرة من الفرائض والواجبات وغيرها، لكن مع كراهة أنها في قطيعة مع عمها،
تكتفي
لكن هذه القطيعة قطيعة مسببة فالأمر فيها هين. إنما نقول لها بارك الله فيك، ونقول الأخ السائل يا جماعة ابتغي بين هذين الأمرين سبيلا، ما بين المخالطة المفسدة التي توقع في المشاكل وتراعي وضعك النفسي أنت لا تستطيعها لا تقدر عليها، والأمر الثاني ما بين الخصام المحرم شرعا، فيكون الوصل الحد الأدنى منه ولو بمكالمة هاتفية أو حتى أقل من ذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الأخت أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم.
نعم. خليكي زي حضرتك يا فندم.
الحمد لله نعمة، تفضلي.
معلش أستاذن حضرتك، المشكلة اللي أنا فيها دي ما بتنيمنيش، فبعد إذن حضرتك يعني لو هطول حاجات بسيطة على حضرتكم. معايا حضرتك؟
أيوة نعم، تفضلي.
بقول لحضرتك أنا أرملة من 13 سنة. حضرتك كان عندي ولد بنت ولدين. حضرتك جيت انا الولد كبير بعد وفاة والده ربنا كرمني وجيت جوزته، وكان عندي لسه البنت لسه كانت موجودة معايا، ولد صغير كان 4 سنين. فجاء حضرتك بعد سنة من الجواز ما اتفقش هو ومراته وما حصلش نصيب، واضطر ان هو يطلقها، واخدت كل حاجتها بما يرضي الله لان هي فعلا ما ظلمتهوش يعني. تمام حضرتك؟ فطبعا اصبح بعد كده عايزه اجوزه تاني، اضطريت ان انا برضه جمعيه وجمعيه، والحمد لله رب العالمين جوزته، وجوزت اخت بعد منه، ما فيش غير ايه ابني اللي هو 18 سنه حاليا دلوقتي. حضرتك اللي اتجوزها دي مش عايز يعيش معاها، تعبته ويعني وحس بقيمه الاولانيه اللي هو طلعها حضرتك، ودي مش عايز يعيش معاها. نعم.
ايوه سامعك. نعم.
اي فندم. فمش عايز اعيش معاه، هو حاليا معاه ولد صغير بتاع 3 سنين. فلقيته جالي قال لي يا ماما انا اتندمت على اللي فاتت، وانا طبعا اللي فاتت الله يصلح حالها اتجوزت وخلفت ما شاء الله عليها. حضرتك بقول لي انا ده الاختيار ده غلط، وانا مش عارف اعمل، وانا مش عايز اعيش معاها يا ماما، اسلوبها وحش وبتشتمني وممكن تحدفني بحاجه وانا مضطر ان انا اعيش معاها عشان خاطر الولد ده. بس انا دخلت في 32 سنه، فانا عايزه ماما عيلين ثلاثه، وانا مش عايزه اخلف من دي. فهل حضرتك دلوقتي السؤال حضرتك انا اعمل ايه؟ اكون معاه ولا اقول له يصبر، ولا انا اعمل ايه؟ انا مش يعني عارفه اوصل لحل، فحضرتك بعد اذنكم يعني انصحوني اعمل ايه؟ شاكرين، الله يصلح حالكم يا رب.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام محمد. نعم شيخي الكريم، ام محمد حلفت على شيء وهي عارفه الكفاره كويس الحمد لله رب العالمين. مشكلتها ان هي مش عارفه الاطعام تخرجه ازاي، يعني الحمد لله عندها القدره على الاطعام.
نعم.
لكن كيف وماذا تصنع؟ نعم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هي احنا امامنا طريق من اثنين، اما الطريق الاول هو اسهل الطرق، اي جمعيه خيريه الى جوارنا في حينا او قريتنا فيها رعايه للفقراء وكفاله للايتام والارامل والمطلقات وغير ذلك من الفقراء، فنسألهم عن تكلفة إطعام العشرة مساكين. والله هيقولوا تكلفة إطعام العشر مساكين جنيه ولا أكتر ولا أقل، نعطيهم تكلفة الإطعام وهم ينوبون عنا ويوكلون عنا في إطعام هؤلاء الفقراء، وهم ما أكثرهم عندهم في الجمعيات. هذا هو الطريق الأسهل،
الوكالة يعني.
نوكل جمعية من الجمعية.
تمام.
إذا لم يتيسر جمعية في منطقتنا أو الحي اللي احنا فيه، فيمكننا في هذه الحالة لو تعرفنا على أهل بيت من الفقراء إن شاء الله يكون في أرملة وحيدة، فنعطيها طعام العشرة مساكين، فهي تأكل فيه بدل اليوم عشرة وأكثر. فيها بيت مثلا فيه فقيرين ثلاثة، نعطيهم طعام العشرة يكفيهم ثلاثة أربعة أيام. وجدنا بيت فيه خمس فقراء، والله خير وبركة، نعطيهم طعام العشرة مساكين هيأكلوا فيه يومين. وجدنا بيت فيه عشر مساكين ودي صعبة طبعا جدا، فهنعطيهم طعام العشرة يكفيهم ليوم واحد. فإذا تيسر الطريق الأول عن طريق جمعية وتوكلها فبها ونعمة، وإذا لم يتيسر نشوف أهل بيت فقير ونعطيهم مقدار إطعام العشرة مساكين. إيه هو المقدار ده بقى عشان الأخت السائلة تبقى واخدة بالها؟ هم عشر مساكين الفقراء القدامى قدروه بنصف صاع على مذهب أبي حنيفة، وهو يعني أصح القولين عندي، نصف صاع لكل مسكين كما نخرج زكاة الفطر. هنقول النصف صاع ده عبارة عن كيلو ونص من الرز ولا المكرونة، وإدامهم، إدامهم يعني اللحم أو الدجاج الذي سيطهى به. فنجيب 15 كيلو رز ونجيب عليهم 3-4 دجاجات أو نجيب عليهم 3-4 كيلو لحمة، ونعطيهم لأهل البيت اللي وجدناه من الفقراء سواء في فقير ولا اثنين ولا أكثر ولا عشرة، هؤلاء يأكلون هذا الطعام كله في يوم إذا كانوا عشرة، في أيام إذا كانوا أقل من عشرة. يبقى هي في الحالة الثانية دي أجزأت ما عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن مقدار عشرة مساكين نخرجه على شخص.
نعم، على شخص واحد،
ليس شرطا أن يكون عشرة،
ليس ضرورة أن احنا نبحث عن عشرة، أن واحد اثنين ثلاثة تسعة عشرة،
لكن هو إطعام ما يكفي عشرة،
ما يكفي العشرة.
نعم، جزاك الله خيرا شيخي كريم. أخونا الأستاذ مظهر ربنا يوسع عليه لم يخرج زكاة ماله أبدا، ومن عشر سنوات ربنا أكرمه ووسع عليه، ماله كله في السوق، فهل يخرج الزكاة من الآن أم يعني بأثر رجعي شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
سلام.
هذه مسألة فيها خلاف نسبي يسير بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنه يبدأ إخراج زكاته من عامه هذا بعد أن يتوب إلى الله عز وجل توبة الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح، لأن الزكاة حق الله تبارك وتعالى في المال، ولأنها ركن من أركان الإسلام أخت الصلاة في كتاب الله، فيخرج الزكاة عن هذا العام ويستقر عليه بقى في الأعوام القادمة ما بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول، ويكسر في نفس الوقت من الصدقات المستحبة اللي هي بنسميها الصدقات التطوعية. هذا هو القول الأول عند بعض أهل العلم. أما القول الثاني وهو أصح القولين عندي فهو أنه دين في عنقه، فالزكاة دين في عنق الأخ السائل لله تبارك وتعالى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن دين الله أحق بالوفاء، فلا تقسم تركة الميت حتى يستنقذ منها أو يستنفذ منها الدين. قالوا الدين إن كان لله يؤدى وإن كان للمخلوقين يؤدى، فإن كان دينا لله ودينا للمخلوقين فدين الله أحق بالوفاء. وفي هذا الحال أقول الأخ السائل بارك الله فيك، اجلس مع نفسك جلسة مصارحة ومحاسبة وانظر إلى تطور مالك من 10 سنوات إلى اليوم، وتوسط في هذا المال وأخرج ما يجب عليك من الزكاة عاما عاما ما تيسر إليك سبيلا. تقدر تطلع 10 سنوات الآن يبقى خير وبركة، تقدر تطلع الآن الشهر ده 2-3 سنين مما عليك من دين الله بعد تقدير خير وبركة، وبعد 2-3 شهر تطلع 2-3 سنين كمان حتى تنتهي من سداد حق الله في الزكاة عن السنوات 10 الماضية، فأنت تفعل الأحسن لك وتفعل الأوجب عليك، لأنها دين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل سيسائل الإنسان عن صلاته وعن زكاته إذا كان صاحب مال لم يؤدي زكاتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، أو كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم رزقنا الله وإياك التوبة التي من لوازمها أداء حق الله عن السنوات الماضية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا أبو أحمد يسأل عن أخت ملتزمة ما شاء الله منتقبة وعندها مال خاص بها، هل لزوجها أن يسألها عن المال وعن مالها وكم معاها وكده وأن يحاسبها، وأيضا هل له أن يعني يلزمها بعدم الدخول في مشروع لا مع أبيها ولا مع أخيها ولا مع أي أحد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أيضا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن الله تبارك وتعالى جعل قوامة الرجال على النساء مطلقة، فقوامة الرجال على النساء قوامة تسمى عند الفقهاء ولاية على النفس وولاية على المال أيضا، فله حينئذ أن يسأل زوجه عن مالها من أين اكتسبته وفيما أنفقته
رغم أنها لها ذمة مالية خاصة.
نعم. وأما الآخرون من أهل العلم فقد ذهبوا في القول الثاني لهم إلى أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، وأما قوامة الرجل على المرأة فإنما هي قوامة أو ولاية على النفس لا على المال، بمعنى ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وألا تدخل بيته أحدا يكرهه أو لا يكرهه إلا بإذنه، وإلى آخره. أما الولاية على المال فلصاحبة المال نفسها، وقد كانت الصحابيات رضي الله عنهن لبعضهن ذمة مالية مستقلة تكون فيها حرة التصرف، كما كان الحال في زينب رضي الله عنها امرأة عبد الله بن مسعود التي خرجت يوما لتؤدي زكاة مالها، فلما سألها ابن مسعود أين تريد قالت تريد أن تؤدي زكاة مالها، فقال ابن مسعود أنا أولى بها وعيالي، وقد كان ابن مسعود فقير رضي الله عنه، فاختلفت زوجه معه في كونه أحق بزكاة مالها هي وعياله من أن تؤديها للغريب، فاحتكمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود رضي الله عنه. وأيد النبي قول ابن مسعود أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة وأنها الآن ستؤدي زكاة مالها، لكن إذا كان زوجها فقير وأبناؤها فقراء فهم أولى بها من الفقراء الأغراب كما يقولون، لأن الله عز وجل يقول في كتابه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. احنا بناخد من القصة دي ايه؟ بناخد منها ان ولاية المال كانت لامرأة ابن مسعود على مالها. إذن في حال سؤال الأخ هل له أن يمنعها؟ ليس له أن يمنعها إن كانت امرأة مسلمة، إن كانت امرأة مسلمة، امرأة عاقلة، امرأة محتسبة، وستدخل في مشروع مع أخيها او مع ابيها او مع اختها او مع امها. يا اخي يا داخل بين البصلة وقشرتها ما ينفعش، ده دول اهلها وعشيرتها، وحتى لو كانت بينهم ما بينهم في المال فانا كزوج لا دخل لي في هذا. انما امتى اتدخل؟ اذا خشيت من سوء تصرف المرأة وحماقتها في مالها ان تشارك غريبا او ان تستثمر مع اجنبي، فتكون لها مكالمة ويكون لها مقابلة ويكون لها تعاقد. واخشى من هذه المعاملات المالية مع الاجانب الذين ربما يضحكون عليها او ينصبون عليها او يضرونها او الى اخره. ففي هذه الحالة له في هذه الحالة ان يكون قواما على نفسها وان يكون قواما على ولاية مالها ايضا. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. بعد الاتصال، السلام عليكم، من معنا؟
السلام عليكم. ام احمد.
ام احمد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام احمد فضلي.
كنت عايز اسأل فضيلة الشيخ بالنسبة لزكاة المال حضرتك.
نعم.
انا سألت قبل كده شيخ على القناة فقال لي يجوز ان انا اوديها مستشفى سرطان الاطفال، بيقول ان بيبقى فيها الغني والفقير، فانا دلوقتي عايزة اطلعها اودي جزء للمستشفى، جزء للملاجئ، جزء للايتام، فعايزة اعرف رأي الشيخ بصراحة.
حاضر. ام احمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ احمد.
فضل.
ايه راي الدين في الملابس اللي متكون متطرزة او مزينه يعني ببعض الدباديب الصغيره، ولو الواحد طمس عينيها هل يجوز يعني لو هي فيها حاجه؟
ده ملابس اطفال ولا كبار؟
لا، هي يعني بعض الملابس البيجامات الحاجات بيبقى فيها ده دبدوب صغير كده شغل يعني كلها، فهل هل هل اللبس دي حرام مثلا؟ ولو الواحد طمس عينين الدبدوب نفسه يعني لبسها ولا ان كان حرام يعني؟
طيب
ماشي شكرا يا استاذ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ام احمد في امان الله. نعم شيخي الكريم، ممكن يعني سؤال يطرح نفسه، مش شرط ان الاذى ياتي من الغريب، قد ياتي من القريب ايضا في التجاره والمشروع، فممكن يدخل مع اخيه او مع اختي ويحدث العكس،
لو اتى
اسوء مما يحدث مع الغريب.
لو اتت مثلا المفاسد على بعض مالها او حتى على مالها كله من اقاربها من ارحامها من اخوانها اخواتها والدها والدتها، فدي امور بينهم لا يتدخل فيها الزوج، وهي في هذه الحالة ستكون عوقبت بجزاء سوء فعلها. إنما الخطر كله أن يكون مع أجنبي، فربما هذا الأجنبي يؤدي بها إلى السجن أو يؤدي بها إلى أنه يأتي إلى البيت ويطالب بمطالبات وفضائح بين الجيران والحي والشارع وغيره. فهو إذا كان يغلب عليه أنه يرى من حالها العقل والرزانة وحسن التصرف أنها لا تخرج بمالها إلى أجنبي إنما مع أبوها ولا أخوها، ففي هذه الحالة لا يقف حائلا بينهم ولا يمنعها. أما إذا كان مع الأجنبي الغريب فيحاول دائما أن يحتاط وأن يكون ولايته في هذه الحالة ليست ولاية التحكم والطغوطة، إنما ولاية الحرص على زوجته من حيث المال ومن حيث السمعة ومن حيث الشرف وإلى آخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم محمد أرملة من 13 سنة، زوجت ابنها، عندها بنت وولدان، زوجت الكبير لكن بعد سنة طلق هذه الزوجة وحدث ما حدث، ويبدو أن البنت يعني هو ندمان عليها الآن. نعم. حتى رغم أنه تزوج من الأخرى التي تسبه وضربة بضربة وشتيمة بشتيمة، والأولى تزوجت اللي هي طليقته. أم محمد المتصلة مش عارفة تعمل معي، هل تقول له اصبر واحتسب أم ماذا تفعل مع ولده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا طبعا لا يعقل أن أقول لأختنا السائلة التالتة تبت كما يقولون أبدا، إنما أقول لها قولي لهذا الولد اصبر واحتسب، فأنت الآن في قدر من أقدار الله تبارك وتعالى، ولعل هذا القدر فيه خلاص لما وقع منك في حق الزوجة الأولى، فإنما الجزاء من جنس العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. لو أن كل زوج آذته زوجته يوما أو شهرا أو دهرا طلق ما بقي رجل مع امرأة ولا امرأة مع رجل. ولو أن كل زوجة وجدت من زوجها أذى يوما أو شهرا أو دهرا يعني طلبت الطلاق ما بقي زوج مع زوجته أبدا. إنما عليه أن يصبر تارة وهي أن تصبر تارة. فعلى الأخت السائلة أن تصبر هذا الولد وأن تحثه على أن يصبر وعلى أن يحتسب وعلى أن يحاول أن يعالج هذه الزوجة التي معه الآن، ولا كل شوية تزوجه وبعدين لا يطيقها فيطلقها ثم يندم ثم يتزوج بعد ذلك فتأتي من يعني تطلع على عينيه كما يقولون الماضي والحاضر والمستقبل على حد سواء. طيب ومسؤولياتك عن الولد الآخر، الابن الآخر عنده 18 سنة الآن في عز ما يحتاج من نفقات سواء دراسة أو سواء زواج فيما بعد، وأنت أديت ما عليك وزيادة مع هذا الابن،
فلا تدللي مرتين. نعم.
لا تدللي.
طب هو دلوقتي عنده ولد ولا يريد أن يعني ينجب من هذه الأخرى، ماذا يفعل شيخ كريم؟
نقول عالج، عالج علاقتك بينك وبينها حتى إذا اطمأننت إلى العلاقة وإلى أنك يجب عليك أن تصبر وأن تحتسب على بعض ما تجد منها، وهي أيضا يكون لها أهل يردونها عن بعض ما تفعل من سوء الخلق الذي تفعله هذه المرأة كما قالت الأخت السائلة أنها يعني تبادله سبا بسب وربما ضربا بضرب. ليس عندنا امرأة مسلمة تفعل هذا، ولا عندنا أصلا زوج مسلم يسعه من الشرع أن يفعل هذا أبدا، لأنه مسألة يضرب ويقبح فبعد شوية هي تحتمل مرة ولا تحتمل الأخرى ثم تأتي الثالثة فهي أيضا ترد القبح بالقبح والضرب بالضرب. ليس هذا بيوت المسلمين أبدا ولا أخلاق المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. وحديث المفلس يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك مال هذا وغير ذلك، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لا هو يريد أن يخسر دنيا وآخرة ولا البنت أيضا تريد أن تخسر دنيا وآخرة، إنما هي توجه ابنها من ناحية وأهل البنت يوجهون البنت من ناحية أخرى على أن يصبر الطرفان بعضهما على بعض حتى يصل إن شاء الله عز وجل إلى معادلة الوسط فيحتملها وتحتمله ويكف أذاه عنها وتكف أذاها عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة صفحة البرنامج معنا اتصال. أبو بلال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا أبو بلال؟ تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وحشتنا يا أستاذ شعبان والله، يعني بقالك فترة كده، يا ربنا إن شاء الله يعافيك ويشفيك من كل سوء بإذن
الله. الله يكرمك. آمين يا رب العالمين.
ربنا يكرمك. كان لي سؤال بس يا شيخنا، ما حكم السعي والطواف بالسكوتر الكهرباء؟
والطواف إيه؟
بالسكوتر الكهرباء. في سكوتر كهرباء كده ناس في الخليج وكده بيمشوا بيه، ف هل يجوز السعي بالسكوتر الكهرباء؟ عارفه يا استاذ شعبان السكوتر؟
ايوه نعم عارفه. ايوه نعم.
في سكوتر كهرباء كده بيتحط في رجلك حضرتك ويمشي بقى هو بالكهرباء، فعايزين نعرف حكم المساله دي.
حاضر يا حبيبي. حاضر.
شكرا.
في رعايه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نأخذ سؤالا من أحمد. طب أخونا أحمد. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد. طب عاود اتصال أخي كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل عن علاج لسحر التعطيل عن الزواج المتجدد. أنا كنت مخطوبة وتفشكلت الخطوبة بسبب الأسحار، وهي مبتلاة بالسحر والعين القوية ومقصرة ومؤثرة على نفسيتي وحياتي كلها، ورحت لمعالجين كتير ومفيش فايدة على الرغم أني عملت كافة العلاجات ومواظبة على الصلاة وأحفظ القرآن كاملا، بس أنا يا شيخ تعبت وفقدت الأمل لأني عانيت كثيرا. أريد علاجا وأتناول عسلا وأقرأ الرقية والأذكار. ادعو لي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذا وجع من أوجاع بعض المسلمين والمسلمات أصلح الله حالنا وحاله.
آمين.
هذه أخت سائلة مش كده؟
نعم.
أقول لأختنا السائلة أو لابنتنا السائلة بارك الله فيك، أنت ذهبت إلى المعالجين وهم أكثرهم كما تقولين، والنتيجة كما قلت مفيش فايدة، وأنت ولله الحمد مصلية وتواظبين على الرقية والماء المقروء عليه والعسل والزيت المقروء عليهم وإلى آخره، وأنت تقولين أيضا مفيش فايدة. أنا أقول لك أختي السائلة ابنتي السائلة دعي هذا كله، فإنما سحر التعطيل وهم في نفسك لا أكثر ولا أقل، ولسه قدر الله عز وجل لم يصيبك. أنت الآن في ابتلاء شديد مع نفسك، إما أن تركني إلى الأعمال والأسحار والجن والسحر والمعالجين وغير ذلك، وكأن الجن أصبح متصرفا في الكون وفي الخلق على حد سواء دون الله تبارك وتعالى، وحاش لمسلم أو مسلمة أن يعتقد هذا. وإما أن تدعين هذا كله وراء ظهرك وتبدأين حياة جديدة مع الله عز وجل، فإنما السحر وهم يستقر في نفسك لا أكثر ولا أقل. فأنا أقول لك اتركي كل ما تعانين منه من رقية ومن برامج علاجية ومن شيوخ ومن قالك أصلا تذهبي إلى المعالجين وإلى آخره، ثم ابدأي حياة جديدة مع الله عز وجل، وجددي عقيدتك في الله تبارك وتعالى، ألا وهو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والله العظيم يا بنتي لئن تذهبين إلى الله عز وجل من غير زوج لكن معك الدين واليقين والثقة في الله عز وجل، خير من أن تذهبي إلى الله تبارك وتعالى بزوج ومعك أبناء وبنات كثيرون وكثيرات ولكن سلب منك اعتقادك الصحيح في الله تبارك وتعالى. فنصيحتي اتركي هذا كله وعيش حياتك طبيعية مع الله تبارك وتعالى، واعلمي أنك كنت في ابتلاء والابتلاء ده واجب عليك أن تخرجي من هذه الصومعة أو هذه القوقعة التي حبست نفسك فيها من الوهم والإحساس بالسحر. هو حد فاضل حد النهاردة يعني بيعمل لها سحر طبعا عمل مرة وخلاص، لكن لا ده بيتجدد عشان يفضل الوهم مستمر، وتذهب إلى معالج والله مين قالك تستعمل البرنامج ده، لا خد البرنامج ده، فلما تستعمل برنامجه ولا يؤدي إلى نتيجة أو يؤدي إلى نتيجة سلبية قول أصله هو بيتجدد حتى يبقى الوهم مستقرا في نفسك. اخرجي من هذا كله وابدأي صفحة جديدة مع الله عز وجل كلها أمل وتفاؤل ورجاء، والهجي في الدعاء أن يحسن الله عز وجل إليك وأن يمن عليك بالشفاء من هذا الوهم ومن هذه الوساوس. أما الزوج أو الزوجة فإنها قدر الله عز وجل، وقت ما يقدر يقضي بها الله تبارك وتعالى لي أو لك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد تسأل عن زكاة المال، هل تجوز أن تكون لمستشفى نسأل الله العافية السرطان أو الملاجئ أو دور الأيتام؟ شيخ كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه المسألة مسألة دفع الزكاة للمستشفى السرطان أو ملاجئ الأيتام التابعة للحكومة فيها خلاف بين أهل العلم، وكثير من العلماء بالفعل يقول لا يجوز. ليه؟ بعضهم يقول لأنه هذه المستشفيات يعالج فيها الغني والفقير، وبعضهم يقول حتى الفقير الذي يعالج هو طبيعي الواجب أن يعالج على نفقة الدولة، فهل الدولة تحتاج منا إلى زكاة؟ يعني المواطن يدفع زكاته للدولة يعني عشان تعالج بها الفقراء؟ ما هي الدولة من واجباتها أن تعالج الفقير وإلى آخره. فنحن نقول خروجا من هذا الخلاف يا أختي بين من يقول يجوز وبين من يقول لا يجوز، إذا تعرفت على مريض بعينه، المريض الفلاني في الأسرة الفلانية في الشارع الفلاني أو الحي الفلاني، فاذهبي لتعطي زكاة مالك لهؤلاء المرضى الفقراء بالفعل. إذا عرفت يتيما بعينه في بيت من البيوت أو حي من الحياء، اذهبي بنفسك إلى هذا اليتيم وأعطيه الزكاة أو الصدقة. إذا أردت أن تستريحي من هذا كله، أعطي زكاتك لجمعية من الجمعيات الخيرية العاملة على رعاية الفقراء والمساكين، فهم لا يرعون غنيا إنما يرعون فقط الفقراء والمساكين، وتكون أجزأت وأرحت نفسك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طب نرجع ونقول ان المستشفيات اللي هي كان مستشفى السرطان نسأل الله العفو والعافية علاج هذا المرض نسأل الله ان يشفي جميع مرضانا امين يا رب العالمين وان يعافينا جميعا غالي جدا. وحتى لو كان الاب او المسؤول او ولي الامر ميسور فالامر فوق طاقته بدرجات. فلا يعني مش ده مش هيبقى مسكين برضو حتى لو كان معه المال يحتاج الى زكاة ويحتاج الى مساعدة.
مش انا بنقولها اذا عرفت مريضا بعينه
نتكلم في المستشفى كمستشفى
ما اصل اللي بيمنعه
يسأل الان
اللي بيمنعه بيمنعه ليه يقولون اصلحنا ما بين امرين في المستشفى ما بين خليط من فقراء واغنياء يعالجون وفي هذه الحالة جزء من الزكاة ينتفع به الفقير وجزء اخر ينتفع به الغني لو وضعناه في المستشفى.
الاغنياء بتعالجوا برا مصر يا مولانا
احنا بنتكلم على الاغنياء بتوعنا انما الاغنياء بتوعهم طبعا بتعالجوا برا مصر الشيء طبيعي يعني. وعلى منطقتنا برضه احنا اللي بندفع يعني. انما فده جزء. الجزء الثاني يقولون حتى لو كان الواجب ان هو المريض ده فقير فالفقير واجب على الدولة ان تعالجه على نفقة الدولة لا على نفقته الخاصة. يعني اذا انا ايه باعطي زكاة للدولة هي الدولة فقيرة حتى اعطيها الزكاة هكذا يقولون. فانا اقول خروجا من هذا الخلاف لان بعض الزكاة ذهب الى غني من المرضى ولا ان الزكاة بتذهب الى الدولة والدولة واجب عليها ان تعالج الفقراء وهي ليست فقيرة حتى نعطيها الزكاة. ما شاء الله الدولة بتعالج اللاعبين وتعالج المطربين وتعالج المثقفين والكتاب او بيسافروا برا وبيصرف عليهم ملايين ممليانة فدول بيصرف عليهم الفتات. فانا اقول خروجا من هذا الخلاف يا اختي السائلة لو عرفت فقيرا بعينه مريضا بعينه في المكان الفلاني في بلدك في حيك في قريتك اعطيه او ادفع الزكاة للجمعيات الخيرية العاملة اساسا اولا واخيرا على رعاية الفقراء والمساكين وهم وكلائك امام الله تبارك وتعالى وتكوني ارحت نفسك من ناحية واجزأت زكاتك من ناحية اخرى بغير خلاف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ام احمد المتصلة بعدها ما رأي الدين او ما رأي فضيلاتكم يعني ده عشان السؤال كده اضبط في الملابس التي بها دباديب هل لو هي طمست العين هل يجوز لبس هذه الملابس شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول إن كانت ملابس أطفال دون سن التكليف فالأمر هين. أما إن كانت ملابس للكبار وكانت للنساء فيخشى أن تكون هذه الملابس للنساء البالغات فتيات البالغات والنساء تكون زينة في نفسها والأصل أن يكون الحجاب ليس زينة في نفسه.
بجمال بتلبس في البيت.
بجماد بيت يعني ما تخرجش بره مش عبايات يعني
لا لا يا اختنا الفضيله تسال حكم لبس هذه الملابس كبجماد
كريم اذا كانت في البيت اذا كانت في البيت وفيها هذه الصور للدباديب فانا ارى ان صور الدباديب ليست مضاهاه لخلق الله عز وجل لان احنا ما عندناش ادمي مناخيره نازله لحد رجليه ولا عندنا ادمي بقرون
مفيش حد شبه ميكي ماوس يعني
مفيش حد شبه ميكي ماوس من خلق الله من الادميين طبعا وبالتالي أقول الأمر فيها هين لكن لو فعلت ما ذكرت من أنها يمكن أن تخفي معلم العينين أو تخفي معلم الفم أو الأنف فتكون بذلك بددت وضيعت معالم الرأس والوجه أقول إذا فعلت هذا يكون هذا أحسن وأبرأ إلى الله تبارك وتعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو بلال ربنا يحفظك يا أبا بلال دائما يسأل الأسئلة اللي فيها
أبو
حاجة يعني
أبو بلال فكرني بسؤال بالفعل اتصل بها متصل يعني من المملكة العربية السعودية يوم وقفة عرفات وهو يسأل سؤال أغرب من سؤال أبو بلال. سؤال أبو بلال عادي ما هو معروف إنما يقول ما حكم الطواف والسعي بالمروحية لغني أو لمسؤول. قلت له ده هو وصل الأمر لدرجة أنه عايز يطوف من فوق بالطيارة مش سماء الكعبة كعبة أيوة حتى البيت المعمور. طب هو لو طاف من فوق من أعلاها كما يطوف الناس من سطح الحرم فهل يجزئ؟ قلت له يعني هو وصل خلاص بقى الحج كمان بالطائرة المروحية. قال هذا ربما يكون آتٍ. الشاهد انه اخونا بيسأل عن
جواب طبيعي. جواب المسألة دي يا مولاي
انا امسكت عن الجواب قلت له هذا السؤال يحتاج الى هيئة كبار علماء ومجمع البعوث الاسلامية في مصر وفي العالم كله عشان يجاوب عليه. انما بالنسبه لسؤال اخونا ابو
جمال
الطب بالسكوتر. السكوتر هو زي العجله اللي بيزقها ابنه ولا زوجته ولا زوجها، ما هو يطوف راكبا على الكرسي المتحرك، او يطوف راكبا على اكتاف الناس اللي هم العمال الذين كانوا يخدمون في الحرم من فتره، يعني يشيلوه على شياله كده ويطوفون به، او كما طاف النبي على بعيره عليه الصلاه والسلام. احنا طبعا الحياه بتتطور، فبدل العجله اللي هي بتتزق بقت العجله او الكرسي المتحرك ده عباره عن موتور كهربائي، هو نفس الراكب عليه بيشغله عن طريق قدمه او يده. فهل يجوز الطواف به؟ نعم يجوز الطواف به عند الحاجه ولا شك،
يعني مش للرفاهيه.
عند الحاجه، لا مش للرفاهيه،
يعني لو شاب
عند الحاجه، لان الاجر على قدر المشقه. يعني لان اكون شابا يافعا بصحتي وعافيتي واطوف راكبا خير لي ولا ماشيا؟ سيكون جواب اهل العلم بل الطواف في حق مثلك ايها الشاب الشفي العفي ماشيا افضل من ان تطوف راكبا. طيب لو كان شيخا كبيرا طاعنا في السن، او امرأة يخشى عليها من الزحام حتى ولو كانت شابة، وتريد ان تطوف او ان تسعى على كرسي متحرك، يكون هذا افضل ولا ان تطوف ماشية وتسعى ماشية وهي امرأة شابة؟ نقول حتى لو كانت امرأة شابة، لكن اردنا ان نجنبها التزاحم الشديد في الطواف والسعي وتطوف او تسعى على الكرسي المتحرك، نقول لا، طوافك على الكرسي المتحرك وسعيك على الكرسي المتحرك بهذا القصد ولهذا الغرض افضل من ان تطوف ماشية على اقدامك. فاذا احتاج الواحد منا ان يطوف راكبا او ان يسعى راكبا، ايا كان الشيء اللي يركبه، سواء كرسي متحرك او ناس يحملونه او السكوتر بالكهرباء او المروحية فيما بعد لو اجاز اهل العلم، فله ذلك. اما بغير حاجة فان الطواف ماشيا افضل، لان الاجر على قدر المشقة، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا سمعت فضيل الشيخ يقول حضرتك، يعني لا يصح للمرأة ان تدخل احدا في بيت زوجها بدون اذنه، فماذا لو ان البيت ملك الزوجة ويعيش معها زوجها في نفس البيت بتاعها وهو لا يملك شيئا فيه، فهل لها ان تدخل احدا في المنزل دون علمه، وهو ايضا لا يريد ان تدخل اخواتها لانهم يفسدونها او يفسدونها عليه، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد اقول بل هو يملك، يعني ان كانت هي تملك البيت لكنه يملك الولاية على النفس، يملك الولاية على هذا البيت. فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا إلى آخر الآية. وبالتالي هذا الرجل بما أن له قوامة على البيت وعلى الزوجة، فالواجب عليها أن تعمل هذه القوامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه.
سي صاحبة البيت دلوقتي.
نعم، ما هو بيته من حيث القوامة والولاية، مش لا من حيث التملك.
هي متملكة العقد،
هو هي متملكة الجدر والأرض وعقد الشراء، لكن هو يملك الولاية عليها وعلى هذا البيت بحكم أنه الزوج وبحكم أنه الرجل. فعليها أن تعمل هذه الولاية. مش معنى كده أنه عشان هو قاعد معها في شقتها ولبتها أن هي اللي تأمر وتنهى وينقلب مفهوم القوامة.
مع كلامه اللي طلعك بره.
ما ينفعش طبعا، إنما ستبقى القوامة وسيبقى ولايته على نفسها باقية ما بقيت الزوجية بينهما، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لي عما وعمتان، تمام، يبقى عم وعمتان، وحالهما ميسور الحال، وجدتي تساعد أبي، فهل حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ليس حراما على الوالدة أن تساعد الفقير من أبنائها وألا تعطي الأغنياء من أبنائها الآخرين، لأننا نعطي من يحتاج. أما من ستر الله حاله فإنه لا يجب علينا أن نعطيه حتى ولو كان ولدنا أو كانت ابنتنا. وليس المقصود من حديث عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم التسوية بين الأبناء، إنما أراد العدل عليه صلوات الله وسلامه، بين الأبناء في العطية إذا استووا جميعا على حال واحد، أما إذا اختلفت أحوالهم فكان منهم المريض الذي يحتاج إلى النفقة فنعطيه، وليس شرط أن نعطي الآخرين كما أعطينا أخاهم المريض، ومنهم الفقير أو الغائب الذي نعول من ورائه أسرته، وليس بالضرورة واجب علينا أن نعول أسر الآخرين وهم حضور وهم ميسور الحال. فهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل حرام لما أجيب دبدوب هدية لخطيبتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يا أخي لا تأتي لها بدبدوب، إنما ائتي لها بدبدوبة تناسبها. وقد كانت الصحابيات كعائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات. أنا أقول دبدوبة يعني يكون ليس دبدوبا ذكر، إنما تكون دبدوبة أنثى، حتى يعني يناسب هذا فطرة الفتيات وفطرة البنات. وكما قلنا منذ قليل أن الدبدوب بصوره المعروفة على هيئة الميكي ماوس كما يقولون ليست فيها مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، وإن كان تركه أولى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ كريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يوفقكم بالصحة والعافية. الأسئلة كثيرة على صفحة البرنامج، إن شاء الله نبدأ بها غدا بإذن الله تعالى. صلى الله عز وجل أن يحفظكم لنا شيخ كريم، وألا نحرم هذه المجالس مع حضرتك ومع علمائنا ومشايخنا. صلى الله عز وجل أن يديمها علينا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.